بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن صلاة الجماعة في المسألة الأولى، ولما نتم هذه المسألة فنكملها اليوم بإذن الله تعالى. تفضل يا شيخ اقرأ.
إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لشيخنا ولحاضرين والسامعين كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. فصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة. في هذا الفصل مسألتان، أحدهما هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة؟ مسألة الثانية، إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أم لا؟ مسألة الأولى، وجوب الجماعة على من سمع النداء. أما مسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا فيها، فمذهب الجمهور إلا إنها سنة أو فضل على الكفاية، وذهبت ظاهرية على أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف.
نعم. قلنا بالأمس أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إنها سنة مؤكدة، وهذه وإن اختلفوا في تفسير السنة المؤكدة، فمنهم من قال سنة مؤكدة بمعنى سنة الهدى، وهي التي يلام تاركها، وهذا عند الحنفية. ونقل عنهم بعض المؤلفين ومنهم الكاساني في بدائع الصنائع إلى أنها واجبة، إلى أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا القول هو قول الحنابلة في المشهور عنهم أنها واجبة. وذهب إلى أنها سنة مؤكدة كذلك المالكية، وعند الشافعية ثلاثة أقوال: سنة مؤكدة وفرض على الكفاية وفرض عين. وبعض الذين قالوا إنها واجبة، واجب عيني أو إنها فرض على الأعيان، اختلفوا في أمر، وهو هل صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة؟ فذهب الظاهرية إلى أنها شرط في صحة الصلاة، وذهب أكثر القائلين بهذا إلى أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، فلو صلى في بيته صلاته صحيحة ويكون آثما لأنه ترك واجبا معينا. فهذه الأقوال ومرت معنا بالأمس على هذا النحو. نعم.
وسبب في اختلافهم تعارض مفهومات الآثار في ذلك، وذلك أن الظاهر قول عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل من صلاة الفرد ب25 درجة أو ب27 درجة، يعني أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه، وكأنه كمال الزائد على الصلاة الواجبة، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد، والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء. وحديث أعمى المشهور.
نعم، الأول هذا يقول: سبب الاختلاف، وهذا مما عرفناه كثيرا عن ابن رشد رحمه الله تعالى، أنه يذكر السبب الذي من أجله اختلف العلماء، ويذكر الأدلة ضمن أسباب الاختلاف، فيقول: من قال بهذا الحديث قال كذا، ومن قال بالحديث الآخر قال بكذا. فهو لا يذكر الأدلة ابتداء، لا يقول مثلا: أدلة من قال بأنها سنة مؤكدة كذا، أدلة من قال إنها فرض عين كذا، أدلة من قال إنها فرض على الكفاية كذا، لا، بل يذكر الأدلة ضمن أسباب الاختلاف، فيقول: اختلفت الآثار، ففي بعضها التفضيل بين صلاة الفذ أو صلاة المنفرد وصلاة الجماعة، والتفضيل عادة لا يكون إلا بين أمور متساوية في أصلها، يعني التفضيل بين المندوبات أو المستحبات، التفضيل بين الواجبات. فلما كانت صلاة الجماعة تجوز في البيت، فوضل لما كانت الصلاة تجوز في البيت للمنفرد، قالوا: إذن لو صلاها في جماعة أفضل، وهذا لا يوحي بالوجوب، بل أنها أكثر أجرا وأعظم وأكمل، لكن ليس ذلك على أن صلاة المنفرد ليست صحيحة، وإلا ما حصلت المفاضلة بينها وبين صلاة الجماعة. نعم.
وحديث أعمى المشهور حين استأذنه في التقلف عن الصلاة الجماعة لأنه لا قائد له، فرقص له في ذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك الرخصة. هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر، خرجه المسلم.
هذا حديث صحيح، والأول صحيح، لكن هذا نص يكاد أن يكون نصا في محل النزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للأعمى أن يتخلف عن صلاة الجماعة ما دام يسمع النداء، فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. وفي بعضها أنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل أعمى، وأن المدينة كثيرة الهوام، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأعذار التي في ظاهرها أنها أعذار ترخص له في ترك الجماعة، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. لا أجد لك رخصة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعروف صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلو كان ثم مجال أو ثم رخصة لأرشد السائل إليها، قال له: لا أجد لك رخصة. معنى هذا أن الأمر متحتم، وأنه أمر واجب. إذا كان الأعمى الذي لا يرى، وأنه ربما يتعرض للهوام، يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة، فالصحيح المعافى الآمن من باب أولى، وهذا دليل قوي ومن أقوى الأدلة، ويأتي معنا أيضا دليل آخر. نعم.
ومما يقوى هذا الحديث أبي هريرة المتفق على صحته،
ومما يقوي هذا حديث أبي هريرة المتفق على صحته، حديث متفق عليه. نعم.
وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤمن الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين أو مرماتين
مرماتين
أو مرماتين حسنتين لشيد العشاء. وحديث ابن مسعود، وقال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في مسجد الذي يؤذن فيه، وفي بعض رواياتي ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.
هذا حديث آخر الذين يقولون بالوجوب العيني، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم، وهذا هو حد الواجب، وهو ما توعد عليه بالعقاب، هذا حد الواجب. الواجب عند العلماء ما توعد عليه بالعقاب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يحلف بالله عز وجل ولا يحلف إلا صادقا صلوات ربي وسلامه عليه، والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، أمر بالحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. أنيب شخص يصلي بالجماعة، ثم أخالف إلى رجال، أي لا يشهدون الصلاة كما قال في آخر الحديث، فأحرق عليهم بيوتهم. ما هذا الأمر العظيم الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم من أجله أن يحرق على هؤلاء المتخلفين عن الصلاة بيوتهم؟ هي صلاة الجماعة. ثم يقول، قال العلماء وفي بعض الروايات إنما منعه من تحريق بيوتهم أن في البيوت من لا تجب عليه صلاة الجماعة من النساء والصبية ونحو ذلك، من لا تجب عليه الصلاة الجماعة، قالوا هذا الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، يعني يجد ولو فتاتا من الدنيا عظما سمينا أو مرماتين حسنتين وهما بين الأضلع من اللحم ونحو ذلك، لشهد العشاء. هؤلاء الذين يتخلفون عن هذا الفضل العظيم لو علموا شيئا حقيرا من الدنيا لسارعوا للصلاة، فهؤلاء لا يريدون الآخرة وإنما يريدون فتات الدنيا. فهذا الحديث أيضا فيه دلالة على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحلق عليهم بيوتهم وتوعدهم بذلك، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. يقول: وحديث ابن مسعود وقال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. والسنة إذا أطلقت تطلق على ما يقابل الواجب، يقال هذا سنة وهذا واجب، وتطلق على الطريقة، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي طريقته التي سلكها صلى الله عليه وسلم. فهذا مقصود هنا سنن الهدى، ليس السنن ما يقابل الواجب، إنما مقصود الطريقة الحسنة. فلا تجزعن من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها، طريقة بمعنى الطريقة. فلا تجزعن من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. ويقول هنا: وإن من سنن الهدى التي تعلمناها وعرفناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفي بعضها أنه قال، بعض الروايات: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وفيه في هذا الحديث قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل مريض يؤتى به يهادى، يحمل هذا رجل من هنا ومن هنا حتى يقام في الصف. وفي الحديث نفسه أنه لما بين هذا وقال في الحديث: وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد، قال: ولو تخلفتم كما يتخلف هذا المنافق، يعني ما كانوا، وقد قال يعني: كنا لا نرى أن يتخلف عن صلاة إلا منافق معلوم النفاق. ما حد يتخلف عن صلاة الجماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت: هذه الأقوال التي ذكرناها هنا عن الأئمة الكبار، هذا يذكرونه بمقتضى ما رأوا من الأدلة، أما نحن فنعتقد أنه لم يصلي إمام إلا في جماعة. ما كان الأئمة الذين قالوا إنها سنة مؤكدة كانوا يصلون في بيوتهم ويتركون المساجد. إذن لماذا تبنى المساجد؟ لماذا تبنى مساجد الجوامع في الأحياء في بلاد المسلمين؟ صلي في بيته وانتهينا، صلي مع أهله وانتهينا. لكن هذا هو شعار المسلمين وإظهار هذا الدين. وقلنا في المحاضرة بالأمس الدرس، قلنا فوائد صلاة الجماعة. أنت لما تكون في بلد مسلم وتسمع النداء من كل مكان، فإنه ينشرح صدرك لما تسمع الله أكبر في كل أرجاء المدينة التي أنت فيها. لا شك أن هذا يبعث السرور في قلب المسلم. ولعل بعضكم أو الكثير منكم جرب لما يأتي إلى بلاد كافرة لا يسمع الأذان، كيف تكون هذه البلد كئيبة التي لا تسمع فيها أشهد أن لا إله الله أكبر الله أكبر، يردد المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، دعوة إلى الصلاة. فالجماعة بلا شك أنها شعار للمسلم. المساجد هذه دليل على إسلام البلد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بلدا أو قرية يستمع، فإذا أذن لم يباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الأذان، وهو لصلاة الجماعة بلا شك. نعم.
فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل الحديث مخالفه، وصرفوا إلى الظاهر الحديث الذي تمسك به.
يعني كل واحد من هؤلاء العلماء الذي رأى حديث أنها سنة مؤكدة قال أحاديث الوجوب مؤولة بأحاديث التي تدل على الفضيلة، والذي رأى أنها واجبة قال هذه الأحاديث مؤولة بهذا المعنى أو منسوخة بها. نعم.
فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا إن المفاضلة لا يمتنع أن تقع في الواجبات أنفسها، أي أن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل.
نعم. أما أهل الظاهر فإنهم قالوا إن المفاضلة لا يمتنع أن تقع في الواجبات أنفسها، وذكرنا لكم آية النداء إلى الجمعة، أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير، ذلك خير أي أفضل، وهذا واجب صلاة الجمعة، والبيع ليس واجبا بل محرم وقت النداء، وقال ذلك خير أفضل. فالأفضلية لا تدل على أن أحد الأمور ليس واجبا. نعم.
أي أن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعات تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب الصلاة الجماعة لمكان عذر بتلك الدرجات المذكورة.
يعني إنسان صلى في بيته لعذر، مريض لا يستطيع أن يصلي في المسجد، لا شك أن الذي في المسجد أفضل منه 27 درجة، هذا المقصود. نعم.
قالوا على هذا فلا تعارض بين حديثين، واحتجوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، وأما أولئك فزعموا أنه يمكن أن يحمل حديث الأعمى على النداء يوم الجمعة، إذ ذلك هو النداء الذي يجب عليه من سمعه الأتيان إليه باتفاق، وهذا في بعد والله لا أعلم.
يقول يعني حملوا حديث الأعمى قال لا أجد لك رخصة، يعني في ترك صلاة الجمعة ليس في ترك الجماعة. يقول المؤلف هذا التأويل فيه بعد، هذا التأويل فيه بعد، ويأتي ما معنى البعد الذي فيه، لأن نص الحديث.
نعم. لأنه نص الحديث هو أن أبا هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرقص له فيصلي في بيتي، فرقص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم، فقال فأجب. وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه النداء الجمعة، مع أن الإتيان إلى الصلاة الجمعة واجب على من كان في مصر وإن لم يسمع النداء، ولا أعرف في ذلك خلافا.
نعم. يعني يقول صلاة الجمعة ليس مرتبطة بمن سمع النداء، بل حتى لو لم تسمع النداء أنت في بلد، ولو لم تسمع نداء الجمعة يجب عليك الحضور لصلاة الجمعة، بخلاف صلاة الجماعة على من سمع النداء. فيقول المؤلف هذا في الحديث قرينة مانعة من إرادة صلاة الجمعة، بل المراد الصلوات. نعم.
وعارض هذا الحديث أيضا حديث عتبان بن مالك المذكورة في موطأ وفي إن عتبان بن مالك كأن كان يؤم يؤم
يؤم
كان يؤم وهو أعمى
وهو أعمى
وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تكون ظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلي فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار إليه في مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا محمول على ليس صلاة الجماعة، إما أنه بعيد عن المسجد في مكان بعيد لا يسمع النداء، أو أنه يحمل على النافلة. وهذه الأحاديث التي ذكرناها فيها الكفاية في الدلالة على الوجوب، والله أعلم.
المسألة الثانية، من دخل على الجماعة وكان قد صلى. وأما المسألة الثانية فإن الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين، إما أن يكون الصلاة منفردا، وإما أن يكون الصلاة في جماعة. فإن كان صلاة منفردا فقال قوم يعيدوا معه كل صلوات إلا المغرب فقط، ومن من قال بها قول المالك وأصحابه، وقال أبو حنيفة يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر، وقال أوزعي إلا المغرب والصبح، وقال أبو ثار إلا العصر والفجر، وقال شافعي يعيد الصلوات كلها.
يعني هذا إذا صلى في جماعة أو صلى في بيته ثم جاء إلى المسجد وأقيمت الجماعة، فإنه يعيد هذه الصلاة التي صلاها وحده. وفي المسألة تفصيل يطول ذكره هنا، فبعضهم قال، وهذا عند المالكية، ذكروا في من صلى في المساجد الثلاثة، قالوا هذا فضيلتها أكثر من غيرها، سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى، فهذه فيها فضيلة زائدة. قالوا هل يعيد أو لا يعيد؟ وذكروا من صلى في جماعة في غير المساجد الثلاثة، وذكروا من صلى منفردا. فالمؤلف هنا ذكر حالتين، من صلى منفردا ومن صلى في جماعة. فأولا ذكر من صلى في منفردا، وإذا قلنا يصلي يعيد الصلاة، هل إعادة الصلاة هنا واجب عليه أنه يصلي، أو هو من باب المستحب؟ هذا أولا. ثم هل يعيد جميع الصلوات أو لا يعيد إلا بعض الصلوات؟ فبعضهم قال يعيد جميع الصلوات، صليت العصر وجدت الجماعة تصلي معه، صليت الفجر تصلي معه. وبعضهم نظر إلى أوقات النهي، مثلا لا صلاة بعد الفجر، فيقول هل أصلي إذا أدركت الفجر أو العصر؟ لا صلاة بعد العصر أيضا. وبعضهم نظر إلى هذا مع صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب وتر، فإذا صلى كأنه أوتر، فإذا أوتر مرة أخرى في الليل كان أوتر مرتين ولا وتران في ليلة. إذن هذا هو المأخذ في هذه الأحاديث، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان ولم يصلي قال ألست، ورجل قال ألست مسلم، ألست بمسلم، قال نعم. قال لماذا لم تصلي مع الناس؟ قال قد صليت. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مع الناس، وقيل هذا في صلاة الفجر. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مزيد تفصيل لهذه المسألة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك. السائل يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء يدل على من لا يسمع النداء لا يجب عليه صلاة الجماعة؟
نعم، من بعد عن المسجد، لأن الذي لا يسمع النداء بعيد عن المسجد، ولهذا قال من قال بوجوبها قال هي واجبة على من سمع النداء، من سمع النداء. لكن سمع النداء قد يقول البعض الآن لا تسمع النداء حتى ولو كنت بجانب المسجد نظرا للمكيفات والسيارات والضوضاء التي تكون في المدن خاصة، فيقول أنا لا أسمع النداء. نقول أنت لا، لو كان كذا يقول لا أسمع النداء، لو أن إنسان قام يؤذن الآن في مسجد بدون ميكروفون هل يسمعه أحد؟ لا يسمعه أحد لوجود هذه الضوضاء. نقول هذه الضوضاء قوبلت بمكبرات الصوت، نعم، لكنك تسمع الأذان في الميكروفون، وهذا يقابل هذا. لا يقول قائل إن الأذان بالميكروفون يصل إلى مسافات بعيدة، نقول هذه المسافات مقابلة الضوضاء التي الواقع الآن في المدن، أما في القرى وفي البادية يسمعون الصوت بدون مكبرات. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا، ما الحكم الصلاة في الملعب؟
نعم،
ما الحكم الصلاة في الملعب؟
في الملعب،
ما حكم الصلاة في الملعب؟
الملعب،
أيوه.
الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان، شريطة ألا يعرف أن في المكان نجاسة. الأصل الطهارة، فإذا علمنا النجاسة لا يجوز أن نصلي في هذا المكان، أما إذا لم نعلم نجاسة فالأصل الطهارة في ملعب أو في غيره، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. هل فضل الجماعة مقيد بالمسجد فقط؟
فضل الجماعة الظاهر أنه ليس مقيدا بالمسجد.
أحسن الله إليك. ما مقصد باللفظ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: مرماتين حسنتين لشهد العشاء؟
ما بين الأضرع من اللحم، أضرع الشاه بينها لحم، هذا المرماتين، والله تعالى.
أحسن الله إليك يا شيخنا، هل تجب صلاة الجماعة في بلاد التي لا يرفع فيها الآذان، بلاد الكفر؟ هل السماع الآذان شرط في صلاة الجماعة؟
هذا ليس شرطا، لكن لو تيسر لهؤلاء أن يستأجروا مكانا يكون لعبادتهم يصلوا فيه كان هذا هو الأولى، أو يبنوا مسجدا إن تمكنوا، إن لم يمكن لرأيت في بعض الجاليات الموجودة في بعض الدول الأجنبية أنهم يستأجرون مكانا للصلاة ويؤذن للصلاة، لأنهم يعرفون الآن مواعيد الصلوات، الفجر يؤذن كم، المغرب يؤذن كم، العشاء يؤذن كم، حتى ولو لم يسمح لهم بمكبرات الصوت فإنهم يعرفون مواعيد الصلوات ويحضرون ويصلون في هذه الأماكن التي استأجروها أو سمح لهم ببنائها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا، ما الفرق بين الربا النسيء وربا الفضل؟ ما الفرق بين الربا النسيء وربا الفضل؟
الربا الفضل، الفضل هو الزيادة، الفضل هو الزيادة، يعني درهم بدرهمين مثلا، هذا زيادة، هذا ربا الفضل. وربا النسيئة والتأجيل، يعني دين أو ربا الديون أن يؤجل المبلغ بزيادة، يقول هذه 1000 ريال ومؤجلة إلى كذا تكون 1200 ونحو ذلك، فهذا فيه ربا النسيئة، وربا النسيئة هو الأصل في الربا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. ما حكم صلاة الخلف المبتدع؟ ما حكم صلاة خلف المبتدع؟
الصلاة خلف المبتدع، أول شيء، أولا البدع تختلف، هناك بدع مكفرة يعني صاحبها كافر، هذا لا تجوز لأنه لا تصح صلاته في نفسه، فكيف تصح لمن خلفه؟ إذا كانت البدعة مكفرة جعلنا الله وإياكم، وإذا كانت البدعة ليست مكفرة فننظر في هذا، إن كان هذا إمام معين من الوالي وليس هناك مساجد غيره فلا حرج إذا كان لا يخل بالصلاة وليس بدعة مما يكفر، فهذا تجوز الصلاة خلفه، لكن إن وجد غيره فهذا أولى.
أحسن الله إليك.
نعم.
يا شيخنا، من فات صلاة ركعتين الفجر هل يستحب أن يصلي بعد صلاة الصبح؟
من فاته
ركعتين الفجر، ركعتين،
يجوز له أن يصلي بعد الفجر مباشرة السنة الراتبة، ويجوز له تأخيرها، والأحسن أن يؤخرها حتى تطلع الشمس، لكن لو كان إنسان مشغول عنده عمل عنده دوام عنده شيء يخشى أن أخرها أن ينساها فليصلها بعد الفجر مباشرة، والله أعلم.
أحسن الله إليك يا شيخنا. صلاة المرأة في بيتي أفضل من صلاة في المسجد، هل هذا يدل صلاة المنفرد في البيت أعظم ثوابا من صلاة في المسجد الجماعة المرأة؟
هذا يدل على العكس، إذا كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل ألا تكون يقول صلاة الرجل في بيته أفضل؟ لا، هذه خاصية للمرأة، لأن المرأة كلما ابتعدت عن الرجال كان أفضل لها، فصلاتها في بيتها أفضل وصلاتها في محلها في مخدعها أفضل، فكلما كانت أبعد عن الرجال كان أفضل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مر معنا خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فكلما ابتعدت المرأة عن الرجال كان أفضل، ولا يقاس الرجل على المرأة لأن المرأة مطلوب منها الستر، وهذا من رحمة الله بها ومن كمال صيانتها في الشريعة، أن الشريعة عنيت بهذه بالمرأة عناية فائقة، ولذا رأوا أعداء الإسلام أنهم لن يصلوا إلى المرأة إذا التزمت بتعاليم دينها، لأن الشرع أحاطها بسياج من الحفظ والصيانة والرعاية، فأصبحت كاللؤلؤة المكنونة التي لا تصل إليها أيدي العابثين ولا نظرات المفسدين، وهذا قضى مضاجع أعداء الإسلام، فحاولوا أن يخرجوا المرأة فأوحوا إليها بمساواة الرجل، ما الفرق؟ الرجل يعمل وأنت لا تعملين، ما هذا التخلف؟ كيف يعمل الرجل والمرأة لا تعمل؟ فصدقهم المخدوعون وانجرفوا وراءهم، ما علموا أن هذه المرأة كالسيد في البيت، الرجل يعمل ويتعب حتى يصرف على هذه المرأة ويأتي لها بما تشتهي، وكالخادم لها في الحقيقة. لكن العقول حين تنتكس وترتكس في حمأة الضلال يصدر منها مثل هذا. قالت المرأة: الرجل كاشف، اكشف الشعر، اكشف الجسم. فأصبحت تلهث طيلة يومها في عملها. وليت هذا العمل بين نساء أمر جائز، لكن بين الرجال فهذا يخطفها بنظره، وهذا بيده، وهذا بغير ذلك. لم تسلم من شر الرجال، مع أن كثيرا من النساء العاملات يتمنين أن يرجعن إلى بيوتهن، وأن يتولى الرجل الأمور الخارجية في البيت، ويتولى الأمور الداخلية، تربية الأبناء. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم مدرسة، إذا تخلت الأم عن وظيفتها فيصبح الأبناء غير متعلمين، غير متربين، غير لم يعنى بهم أحد. فهذا من أضرار هذا العصر، وكان الله وإياكم كل شر. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هل يجوز لمن جمع بين الماء والحجر في استنجاء أن يستجمر بأقل من ثلاثة ثم يتبع ذلك الماء؟
الاستجمار أولا هو بثلاث، كما قال سلمان: لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر برجيع أو عظم، أو أن نستجمر أو أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الخلاء وأتاه الصحابي بحجرين وروث، قال: رمى الروث، وقال: إن هذا ركس. فالاستجمار يشترط فيه ثلاثة أحجار منقية، تكون منقية بحيث يخرج الحصاء الأخيرة وليس فيها بلة ولا شيء من ذلك. نعم.
أحسن الله شيخنا. بعض الطلاب يتركون الصلاة في الجماعة ويأتون إلى المسجد الحرم، بعض الطلاب في الجامعة يتركون الصلاة الجماعة في الجامعة ويأتون إلى المسجد الحرم ويصلون جماعة بينهم بسبب قلة الباصات، ما النصيحة في هذا؟
يتركون الجماعة في مسجد،
يتركون الصلاة في الجامعة، في الجامعة.
أيوة.
يأتون هنا، يأتون في المسجد الحرام ويصلون
في المسجد النبوي.
أي يأتون
جماعة يصلون.
يصلون جماعة. هم يصلون جماعة، هم يصلون جماعة، يأتون في المسجد الحرام ويصلون جماعة بينهم.
يصلون جماعة في المسجد.
بينهم.
إن شاء الله هذا صحيح، لكن الأولى إذا كان هذا يعني المهم أن لا يضيع وقت الصلاة. لو فرض أن الإنسان فاتته أو كان يمكن أن يدرك الوقت قبل طلوع الشمس، كان في الجامعة أو والصلاة قائمة، ويعلم أنه إذا وصل إلى الحرم أو إلى المسجد النبوي يصل بعد طلوع الشمس، هذا لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس. لكن إذا كان الوقت فيه ساعة فالذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، والله تعالى.
أحسن الله لك يا شيخنا. ما الحكم صلاة الفجر الصبح في جماعة تصلي قبل وقت صلاة في بلاد الكفر، وهل يجوز أن نصلي مع هذه الجماعة؟
صلون قبل الوقت،
قبل الوقت، هم في بلاد الكفر.
الوقت لا، الصلاة التي قبل الوقت هي صلاة باطلة. لو إنسان صلى المغرب قبل غروب الشمس صلاته باطلة، هذه ليست صلاة. ولو صلى الفجر قبل طلوع الفجر هذه الصلاة باطلة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل صلى به في اليوم الأول، ثم في المرة الثانية صلى به في آخر الوقت، فحدد أول الوقت وآخر الوقت. ولا شك أن أفضل من أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها، لكن لو صلى في حدود الوقت لا حرج، لا حرج. أما بعد خروج الوقت الاختيار لا يجوز له أن يؤخر الصلاة، والله تعالى
أحسن الله إليكم يا شيخنا. ما الحكم الصلاة في المسجد الذي فيه مقابر؟
الصلاة في المسجد الذي فيه مقابر لا يجوز. أولا قال العلماء ينظر ما الأول، هل القبر المقابر أو المسجد، فإن كان المسجد أولا فالمقابر تنبش وتخرج خارج المسجد، وإن كان المقابر أولا قبل المسجد فالمسجد يهدم ولا يصلى فيه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك يا شيخنا. يقول السائل: لماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأمور الأمة، ولهذا اختلف العلماء في أيهما أعظم أفضل، الأذان أو الإمامة. فالذين قالوا الإمامة قالوا إنها وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان إماما في وقته كله صلى الله عليه وسلم، فالإمامة أفضل. والإمامة لها شروط ليست مثل شروط الأذان. الأذان أن يكون حسن الصوت، وأن يكون صوته عال، هذا الذي يشترط فيه كن مسلم. أما الإمامة فيشترط فيها شروط ليست في الأذان، ولهذا قال بعضهم أفضل. والذين قالوا الأذان أعظم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، أطول الناس أعناقا، وأن المؤذن لا يسمع صوته حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة، فدل ذلك على فضيلة الأذان. والأذان بلا شك أنه لمن كان متفرغا هو من أفضل القرب إلى الله عز وجل، لأنه يدعو إلى الله، يدعو إلى الصلاة في كل مرة، يوقظ النائم وينبه الغافل، كأنه دعوة مستمرة. فهؤلاء الذين يصلون وراءه هو شريك لهم في الأجر. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخنا. السائل يقول: هل يجب الصلاة الجماعة في المسجد في البلد الذي يمنع فيه الناس الصلاة في المسجد؟ يمنع الناس صلاة، هل يجب الناس مسجد في الجماعة؟
أيوة.
يمنعون الناس في الصلاة، هل تجب الصلاة في الجماعة؟
يمنعون الناس
في الصلاة
من الجماعة في المسجد؟
في المسجد.
لماذا؟
يمنع كتب كذا. هل يجب الصلاة الجماعة في المسجد بلد الذي يمنع فيه الناس الصلاة؟
إذا لماذا يبنى هذا المسجد؟ يبنى لماذا؟ ما فهمت هذا السؤال. إذا كان هناك عارض قهري يمنع الإنسان من حضور الجماعة، إما والي غاشم ظالم يمنعهم من الصلاة في المساجد، فهؤلاء لو صلوا في بيوتهم هم معذورون، لكن لعذر، لأنه لا يستطيع أن يصلي في المسجد. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخنا. السائل يقول: ما حكم البائع بالتقسيط إذا باع باع بضاعة بالنقد بالسعر وباع نفسه بالبضاعة بالتقسيط بسعر أعلى من النقد؟
نعم، جمهور العلماء على أن بيع التقسيط صحيح وأنه جائز أن يبيع الإنسان مثلا هذا إذا كان عاجلا أو نقدا بعشرة آلاف، وإذا كانت على أقساط فإنها بخمسة عشر ألف. يقولون التأجيل مقابل أو الزيادة مقابلة التأجيل لأنه سيدفعها على أقساط، وهذا يختلف عن النقود لأنها دخلت السلعة وهي مقصودة في نفسها، فكان لا حرج في هذا والله تعالى أعلم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.